بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في شرح زين دحلان على المقدمة الآجرومية لابن آج الروم. وصلنا إلى قوله قواعد نحوية عامة. فائدة: الفاعل من قام به الفعل ولا يكون إلا مرفوعا. خلي بالكم من كلمة قام به الفعل، يعني ليس شرطه أن يكون ارتكب الفعل أو أداه، قام به الفعل، لأنه ده ينطبق عليه عندما تقول مات زيد. فبعضهم يشكل عليه يقول يعني هل زيد فاعل الموت؟ وعليكم السلام. نقول إن الفاعل في النحو ليس من شرط أن يكون هو اللي أدى الفعل بنفسه، هو من قام بالفعل أو اتصف به. تمام؟ كقولك جاء زيد، وعليكم السلام. كقولك جاء زيد فهو فعل، نعم، لكن مات زيد لم يفعله، لكن اتصف بإيه؟ بتلك الصفة. تمام؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى عند دي مقدمات بس، لكن سيأتي أيضا كلام على المرفوعات. الفاعل فائدة: الفاعل من قام به الفعل ولا يكون إلا مرفوعا. الفاعل مرفوع ما فيهاش كلام به، نحو قام زيد، قام فعل الماضي وزيد فاعل. والمفعول من وقع عليه الفعل. تمام؟ ضربت زيدا، أكرمت عمرا، ولا يكون إلا منصوبا. ضربت زيدا، ضرب فعل الماضي والتاء فاعل وزيد المفعول. ونائب الفاعل هو المفعول الذي أقيم مقام الفاعل بعد حذفه، أي بعد حذف الفاعل. أنت بتقول ضربت زيدا فتشيل التاء الفاعل وتصبح ضرب زيد، وتأتي يعني شيل الفاعل وتأتي بالمفعول تضع مكانه وترفع المفعول، ويسمى في تلك الحالة نائبا للفاعل. فبتقول ضرب زيد عمرا فتشيل زيد وتقول ضرب عمر. تمام؟ فيصبح الفعل هنا مبنيا للمجهول اللي هو ضرب او مغير الصيغة كما يقولون، وعمر ده نائب فاعل مرفوع بعد ان كان مفعولا، وسيأتي ايضا في المرفوعات. نعم؟ ما فيش مفعول، ما انت جعلته نائبا للفاعل، خلاص حل محله، يعني زي ما تقول مدير ونائب المدير، وهذا ده اصبح عند عدم وجود المدير اصبح هو النائب نفسه بيمارس السلطات. تمام؟ لو كان في الفعل له مفعولان ممكن يبقى واحد منهما، يعني الفعل لو كان يعني يتقدم واحد يكون نائبا للفاعل ويبقى الاخر، زي ما تقول اعطيت المسكين لقمة. تمام؟ هتقول اعطي المسكين لقمة. تمام؟ فهنا لان عندك هنا الفعل نصب مفعولين، فلما بتأتي تجعل واحدا نائبا للفاعل ويبقى الآخر منصوبا، فأنت تقول أعطيته، ده فعل وفاعل، المسكين مفعول الأول، لقمة مفعول ثاني. طيب أنت هتشيل الفاعل اللي هو التاء وتجيب المسكين اللي هو المفعول الأول تجعله نائب فاعل، ويبقى كلمة لقمة مفعول به بس، خلاص، لأنه ما عاد في أول وثاني. نعم؟ يسمى ايه؟ لا ما يقالش في محل نص مفعول به، يقال نائب فاعل مرفوع او مفعول لما لم يسمى فاعله، ساعات يسموه كده، فيسموه نائب فاعل، وساعات يسموه مفعول لما لم يسمى فاعله، لكن مرفوع، يبقى نائب الفاعل مرفوع لانه حل محله فياخذ جميع احكامه. وسياتي ومن ضمن المرفوعات، لان من ضمن المرفوعات المبتدا والخبر والفاعل ونائب الفاعل، هذا كله يأتي في المرفوعات إن شاء الله تعالى، لكن هو ده مرور كده مقدمة يعني. قال: ونائب الفاعل هو المفعول الذي أقيم مقام الفاعل بعد حذفه ولا يكون إلا مرفوعا، نحو ضرب زيد ويضرب عمرو. يعني جاب لك ماضي وجاب لك مضارع ليوضح أنه في الماضي بيكسر ما قبل الآخر ضرب، وبيفتح ما قبل الآخر في المضارع يضرب. تمام؟ طيب، والمضاف والمضاف إليه كل اسمين تعرفهم، يعني كل اسمين بينهما نسبة جزئية ارتباط، المضاف والمضاف اليه اسمان جنب بعض بينهم ايه ارتباط. مثلا يعني تقول هذا كتاب زيد، فأضفت كتاب الى ايه الى زيد، تمام. وعادة بنقدر بينهما حرف جر، والحرف الجر الاشهر هو اللام، كان التقدير هذا كتاب لزيد، تمام. يعني كان بينهما ايه حرف جر لكنه مقدر، فالكلمة الاولى تسمى مضاف والكلمة الثانية تسمى مضاف اليه، تمام. الكلمة الاولى تعرب بحسب موقعها من الجملة، والكلمة الثانية تعرب دائما مجرورة، مضاف اليه مجرور. يعني بتقول ايه هذا كتاب زيد، فكلمة كتاب هنا خبر وزيد مضاف اليه. رأيت كتاب زيد، فكتاب هنا مفعول وزيد مضاف اليه ايضا. وامسكت بكتاب زيد، فكتاب هنا مجرور وزيد مضاف اليه. فزيد في كل الاحوال مضاف اليه، لكن كلمة كتاب اللي هي الكلمة الاولى في المضاف اليه في المضاف والمضاف اليه بتعرب بحسب موقعها في الجملة من الجملة، فيصح انها تكون مرفوعة او منصوبة مجرورة. ولذلك يا شباب انه لا يصح في الاعراب انك تقول مضاف وتسكت، لان كلمة مضاف ليست اعرابا. كلمة مضاف لا تحدد هل هو مرفوع منصوب مجرور، لكن مضاف اليه اعراب، نعم، لانه مضاف اليه على طول مجرور، تمام. فتقول مضاف اليه مجرور، لكن ده مضاف ماله فاعل، تقول جاء غلام زيد، غلام هنا فاعل. هل هو مفعول؟ رأيت غلام زيد. هل هو مجرور؟ أمسكت بغلام زيد، تمام. فإيه فبالتالي المضاف المضاف إليه كلمتان إحداهما منصوبة للأخرى أو بينهما ارتباط، تمام. الأولى اللي هي المضاف تعرب بحسب موقعها من الجملة، الثانية اللي هي المضاف إليه دائما يعرب دائما مضاف اليه مجرور بالمضاف علامة جره الايه الكسرة او الياء بحسب ايه بحسب نوعه، يعني ايه علامة الاعراب تختلف بقى، تمام. لكنه مجرور، لكن قد يكون مجرور بالكسرة، قد يكون مجرور بالياء، كان يكون مثنى، نعم. اذا كان مفردا نعم فتقول هذا كتاب زيد، قد يكون مثنى او جمعا فيجر وعلامة جره الياء، تقول هذا كتاب الزيدين او كتاب الزيدين، تمام، او كتاب اخيك او كتاب ابيك. فيعني دي علامة الاعراب بتختلف، لكن في كل الاحوال هو مضاف اليه مجرور بالمضاف وعلامة جره تختلف بقى، ان كان الكسرة، ان كان مفردا، او الياء، ان كان مثنى او مجموعا او ايه او من الاسماء الستة. قال والمضاف والمضاف اليه كل اسمين. يبقى ده يدل على ايش يا شباب؟ انه ايضا المضاف والمضاف اليه لا يكون الا اسما، يعني الاضافة من خصائص الاسماء، وبالتالي لا يمكن ان يكون المضاف ولا المضاف اليه لا يمكن ان يكون احدهما فعلا او حرفا، لا بد ان يكون الايه المضاف والمضاف اليه اسمين، لان الاضافة من علامات الاسماء. والمضاف والمضاف اليه كل اسمين بينهما نسبة جزئية ارتباط، يعني نحو غلام زيد، الغلام منسوب لزيد، فسمي الاول اللي هو غلام مضافا، والثاني اللي هو زيد مضافا اليه. نعم 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 ايش؟ سمي الاول مضافا، اي بس هو بيتكلم على الاضافة ما بيعرفش، يعني هو لا يعرب، هو بس بيوضح لك مسألة المضاف والمضاف ليه، لكن لا يعرب. لو اعرب هيقول لك ده فاعل ولا مفعول، فهمتني؟ فزي ما جاب الامثلة السابقة، ضرب زيد مش عارف ايش، هو لا يعرب لكن بيوضح لك بس. فكونه قال فسمي الاول مضافا ما فيش مشكلة، لانه هو لا يعرف، نعم ما هو بيسمى مضاف، لكن موقعه الاعرابي ايش؟ لمسألة اخرى. قال والثاني شو نفسه يقول فسمي الأول مضافا والثاني مضافا إليه والمضاف يكون إعرابه بحسب العوامل التي قبله. شوف يا هذا واضح. والمضاف إليه لا يكون إلا مجرورا. تمام. والظرف الزماني هو اسم الزمان الذي يقع فيه الحدث، نحو صمت يوم الخميس، يعني الزمان اللي وقع فيه الفعل نفسه. يعني ولذلك هو بسمى ظرف لأنه الفعل مظروف داخله، يعني المخلوقات لابد لأفعالها من زمان ومكان. يعني أنت لا يمكن فعل المخلوق أن يخلو من زمان أو مكان. أنت الآن تدرس أو تقرأ في المسجد في وقت العصر، وأي فعل لك هو مظروف داخل إيه؟ داخل زمان وداخل مكان. فإن كان الكلمة تبين الزمان فهي ظرف زمان، وإن بينت المكان فهي ظرف مكان، لكن بشروط يعني هتأتي تفاصيله. فما تقول صمت يوم الخميس، فيوم هنا ظرف زمان أو يسمى مفعول فيه، يسمى مفعول فيه. تمام. هو من ضمن المفعولات، لكنه لأن أنت عندك المفاعيل خمسة كده، مفعول به، مفعول معه، مفعول له، مفعول مطلق، مفعول فيه. مفعول فيه يساوي الظرف، سمي مفعولا فيه لأنه بيفعل الفعل فيه. فأنت تقول صمت يوم الخميس، فأنت فعل الصيام فعل في زمن يوم الخميس، فبالتالي يوم الخميس فعل فيه الفعل وهو ظرف للفعل، فيسمى ظرف ويسمى مفعول فيه. تمام. ما تيجي تقول صمت يوم الخميس، صام فعل الماض والتاء فاعل، ويوم منصوب على الظرفية، والخميس مضاف إليه. لما تقول هات جملة هنا مكان بس يجر بحرف الجر، فممكن يجر خلاص يبقى مجرور. من جانبي يبقى الميم حرف جر، وجانب مجرور بمن وعلامة جره الكسر. ها من جانب الطوري الأيمني، صفة للطور، صفة للطور، والطور مضاف إليه ومجرور، وبالتالي الأيمن نعت، ونعت المجرور مجرور. من جانب الطور الأيمني من حرف جر، جانب مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة، الطور مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة، الأيمني صفة أو نعت، صفة والنعت واحد، نعت للطور، والطور مجرور، فالصفة تتبع الموصوف فتكون أيضا مجرور. تمام. قال والظرف المكان، قال والظرف الزمان هو اسم الزمان الذي يقع فيه الحدث، نحو صمت يوم الخميس. تمام. والظرف المكاني هو اسم المكان الذي يقع فيه الحدث، هو مشابه له، عشان كده الظرف الزمان والمكان تجده درسا واحدا، انه يعني ايه يجمعهم خصائص معينة، الا ان الفرق ان ده يعني يدل على الزمان وده يدل على الايه على المكان. تمام. فمثاله جلست امام الشيخ، جلست فعل وفاعل، وامام منصوب على الظرفية. تمام. والشيخ مضاف اليه، وعادة مش دائما، عادة يأتي بعد الظرف مضاف إليه. لما تجد كلمة مجرورة بعد الظرف توقع الاحتمال الأول أن يكون مضافا إليه، أمام الشيخ، وراء الشيخ. تمام. يوم الخميس، نهار الخميس، يوم الجمعة، صبيحة الجمعة، وهكذا. غالبا يأتي بعد الظرف، غالبا بس ليس دائما، غالبا يأتي بعد الظرف، سواء كان الظرف زمان أو الظرف مكان، يأتي بعده مضاف إليه. نحو جلست أمام الشيخ، فجلس فعل ماض والتاء فاعل، وأمام منصوب على الظرفية، والشيخ مضاف إليه، وكل من ظرف الزمان والمكان لا يكون إلا منصوبا، وقد يجرب حرف الجر وساعتها بإيه يبقى مجرور خلاص، يعني يبقى على لم يعد إيه يسمى ظرفا بالمعنى الاصطلاحي، لكن زي ما من جانب أصبح إيه؟ أصبح مجرور خلاص، لكنه في معنى الإيه بيدي نفس المعنى يعني، وبيدي المعنى ها؟ أيوه بلا شك بيصبح مجرور، لكن هو بيبقى فيه المعنى، وإن كان ليس منصوبا على الظرفية لأنه دخل عليه حرف الجر فيصبح مجرور بحرف الجر وانتهينا، لكن بيؤدي معنى تقريبا نفس المعنى. لا 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 ما يقلش هكذا، بس مجرور خلاص. لا لا ما تحتاج ما تحتاج، تقول مجرور خلاص من جانبي، تقول من حرف الجر وجانب اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة والطول المضاف إليه وخلاص وتمشي. قال وكل من ظرف الزمان والمكان لا يكون إلا منصوبا، تمام. والحال هو الاسم الذي يبين هيئة الذات وقت الفعل. شوف خلي بالك، يبين هيئة للذات نفسها وقت الفعل. تقول ايه؟ جئت راكبا، فراكبا حال، بينت هيئة الذات اللي هي التاء اللي هو يسمى صاحب الحال. وقت الفعل وقت المجيء كيف كان هيئته؟ تقول جاء زيد ضاحكا، فكيف ويسأل عنه بكيف، يقال كيف جاء زيد، فتقول جاء زيد ضاحكا، جاء زيد مبتسما، جاء زيد راكبا، فبينت هيئة الذات. علشان كده الذات دي اللي هو يسمى صاحب الحال، وصاحب الحال قد يكون فاعلا قد يكون مفعولا، يعني ممكن يكون ايه اي شيء، تمام. والحال تكون نكرة، تكون نكرة منصوبة، ولو جاءت معرفة فهي مؤولة، ولكن الأصل في الحال أن تكون إيه نكرة عكس صاحبها. صاحب الحال يكون معرفة والحال تكون نكرة، تمام. ها أيوة هي صفة، بس ليس الصفة الاصطلاحية، لا شك أنه بتبين صفة الرجل، بس مسميها بتبين الهيئة علشان لا تلتبس بالصفة اللي هي النعت. أما النعت قد يأتي مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، أما الحال فتأتي دائما منصوبة، والنعت قد يأتي معرفة أو نكرة، أما الحال فتأتي دائما نكرة. عندي من ضمن الفروق، عندما سأتي إن شاء الله سنفرق، لأنه من الأشياء التي تلتبس عند بعض الطلبة الفرق بين الحال والإيه والصفة أو النعت، لكن سأتي دي مقدمات عموما. قال والحال هو الاسم الذي يبين هيئة الذات وقت الفعل، نحو جاء زيد راكبا، جاء فعل ماض وزيد فاعل وراكبا حال منصوبة ولا يكون إلا منصوبة. والتمييز هو الاسم المبين من بهم من الذوات، من بهم من الذوات. خلي بالك شوف الدكة، الحال يبين هيئة الذات، يبين الهيئة، لكن هنا يبين الذات نفسها. تقول معي 15 كتابا، أو اشتريت 15 كتابا، فشوف الكتاب دي لو شلتها انبهمت الذات نفسها. 15 ايه؟ قلما كتابا دفترا كراسا، فلما تجيبها تبين من بهم. بهم يعني ايه؟ يعني خفية او انطمصة، تمام. فيتبين انت عندك، عندي 15، فهنا ابهمت كتابا قلما دفترا كراسا، فلما تجيب التمييز هيبين ايه؟ هيبين من بهم من الذوات. نحو عندي رطل زيتا، فزيتا تمييز للايه؟ تمييز، بيبين الرطل اللي عندك ده ايش، زيتا ولا سمنا ولا اي نوع. ولا يكون الا منصوبا، عندي رطل زيتا، عندي ظرف، عند ظرف والياء مضاف اليه وهو خبر مقدم، ورطل مبتدا مؤخر، رطل عندي اصلا، وزيتا تمييز منصوب، تمام. عندي رطل زيتا، عندي ده ظرف، عند ظرف والياء مضاف اليه وده خبر مقدم، ورطل مبتدا مؤخر واخر لانه نكره، لانه لا يجوز الابتداء بالنكره ما لم تفد كعند زيد النمره، فهنا اخر لانه نكره، تمام. فما صحش الابتداء به وهو نكره. وزيتا تمييز منصوب، ايه؟ منصوب علامه نصبه الفتحه الظاهره، ولا يكون اي التمييز الا منصوبا. والمفعول لاجله هو الاسم الذي فعل الفعل لأجله. آه واضح، مفعول لأجله. تقول إيه زرتك إكراما، أو زرتك تأدبا، أو ضربت ولدي تأديبا. تمام؟ ها؟ تعتبر إيش؟ لا لا، تعتبر تعليل للفعل نفسه، ويسأل عنها لما أو لماذا. فتقول لماذا زرتني، فتقول زرتك إكراما. لماذا ضربت ولدك، تقول ضربت ولدي تأديبا. فتأديبا وإكراما وإحسانا ورغبة وكرما، هذه التي تكون تعليلا تسمى مفعول له، أو مفعول لأجله، أو مفعول من أجله، كلها معاني واحدة. تمام؟ فتقول والمفعول لأجله هو الاسم الذي فعل الفعل لأجله ولا يكون إلا منصوبا. نحو قمت إجلالا لزيد، فقمت قام فعل الماضي والتاء فاعل، وإجلالا مفعول لأجله، لزيد جار ومجرور متعلق بإجلالا. والمفعول معه هو الاسم المقترن، هو الاسم المقترن بواو المعية، وفعل الفعل معه. شو هنا اشترط ايه؟ انه في واو معية هنا. تقول سرت والنيلة، سار القائد والجندة. خلي بالك، والجندة، الجندة مفعول معه. سرت والنيلة، فتقول واو معية، والنيل مفعول معه، منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. عبارة عن ايش؟ عبارة عن انه شيء يفعل في حضوره الفعل. يعني سرت والنيل، النيل ما شاركني الفعل، لكن انا فعلت الفعل في وجوده. خلي بالك، شوف سرت والنيل، ما ينفع سرت والنيل لانه النيل لا يسير، لكن سرت والنيل لما تكون ماشي على شاطئه. تمام؟ فتقول سرت فعل وفاعل، والواو معية، والنيل مفعول معه، سار القائد والجندة. ما يكون الجند مرصوصين والقائد بيستعرضهم، فتقول سار القائد والجند، أي في معية الجند. لو قلت سار القائد والجند ما عادش مفعول معه، وأصبحت الواو هنا واو عطف، والجند معطوف عليه لأنه وقع منهم الفعل. خلي بالك، ففي فرق، لذلك سيأتي معنا في الباب المفعول معه الفرق بين أن تقول سار القائد والجند برفع الجند، وسار القائد والجند بنصب الجند. سار القائد والجند معناه سار القائد وسار الجند، انه يسير القائد ويسير الجند. لكن سار القائد والجند معناه ان القائد يسير وحده والجند بس حاضرين، فيسمى هنا، فتكون الواو معية. ده الفرق بين العطف وبين المعية، لان العطف بنية تكرار العامل. يعني انت ما تقول جاء زيد وعمر، تقدير جاء زيد وجاء عمر. سار القائد والجند بالرفع معناها سار القائد وسار الجند، لكن سار القائد والجند معناها ان الجند ما ساروا، ليسوا مشاركين هنا، لان الواو اسمها واو معية، فانما اللي قام بالفعل هو القائد، واما هؤلاء ففي معيتهم. فتقول سار القائد والجند، سار فعل ماض، القائد فاعل، الواو معية، الجند مفعول معه، منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة. لكن لو قلت سار القائد والجند، سار فعل ماض والقائد فاعل والواو حرف عطف والجند معطوف على المرفوع، معطوف على الفاعل، والمعطوف على المرفوع ايه؟ مرفوع. تمام؟ ده يسمى مفعول معه. قال والمفعول معه هو الاسم، ما ينفعش يكون فعل مقترن بواو المعية، لابد ان يكون في واو المعية اللي بتفيد معنى معه. وفعل الفاعل معه، يعني فعل الفاعل في معيته، وفعل الفعل معه، يعني فعل الفعل في معيته، زي ما قلنا سارة او جاء. نحو جاء الامير والجيش، هاي في حضور الجيش او في معية الجيش، فهنا الجيش منصوب، جاء فعل الماضي والامير فاعل مرفوع، والجيش الواو حرف، الواو واو معية بمعنى مع، والجيش مفعول معه، منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة، أي مع الجيش. لكن أنت لو قلت جاء القائد مع الجيش ما أصبحش مفعول معه، يصبح مع الظرف والجيش مضاف إليه بأسلوب تاني، بس هو نفس المعنى. تمام. تقول سار القائد مع الجيش، هي نفس معنى سار القائد سار القائد والجيش، لكن الإعراب هيختلف. سار القائد مع الجيش، فتقول سار فعل ماض والقائد فاعل، ومع ظرف منصوب على الظرفية، والجيش مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جر الكسرة الظاهرة. أما سار القائد والجيش فعرفنا إعرابها، سار فعل ماض والقائد فعل مرفوع، والواو واو معية، والجيش مفعول معه منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة وإن كان معناهما واحدا. لا 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 لا، ما حرف الجر ده قول ضعيف جدا، لكن الجمهرة النحاة عندهم انها ايه ظرف، مع لما تأتي تنصبها ايه منصوبة على الظرفية، تمام، فمع ظرف منصوبة على الظرفية. قال نحو جاء الامير والجيش اي مع الجيش، ولا يكون الا اي لا يكون مفعول معه الا منصوبا والله اعلم. والمثنى ما دل على اثنين بزيادة الف ونون رفعا وياء ونون نصبا وجرا، يعني انت بتقول زيد تقول زيدان او زيدين، في حالة الرفع تقول زيدان، او رجل تقول رجلان، في النصب والجر تقول رجلين، فتقول جاء رجلان او جاء الرجلان، تمام. في النصب رأيت الرجلين، والجر زيه رأيت الرجلين. يبقى المثنى عبارة عن انك تأتي الى المفرد وهو كلمة رجل او زيد، وتدخل عليها ألف ونون في حالة الرفع، أو ياء ونون في حالة النصب والجر. يبقى علامة رفعه في حالة الرفع الألف، وعلامة نصبه وجره الياء، تمام. والمثنى يرفع بالإيه بالألف، وينصب ويجر بالياء. قال والمثنى ما دل على اثنين بزيادة ألف ونون رفعا أي في حالة الرفع، وياء ونون نصبا وجرا، نحو جاء الزيدان جاء فعل ماض وزيدان فعل مرفوع بالألف، ورأيت الزيدين رأيت فعل وفعل، والزيدان مفعول منصوب وعلامة نصب الايه الياء، ومررت بالزيدين مررت فعل وفاعل، وبالزيدين الباء حرف جر، والزيدين مجرور بالباء علامة جر الايه الياء لأنه مثنى. طيب جمع المذكر السالم يشبه المثنى، إلا أنك بدل ما تجيب ألف ونون تجيب واو ونون، وبدل ما تجيب ياء ونون هتجيب ياء ونون أيضا، بس الضبط هيختلف أو الشكل هيختلف. شوف تقول الزيدين وتقول الزيدين في الجمع، لما تقول مررت بالزيدين سمعك هيقول لك إن إيه أنهما اثنان، ومررت بالزيدين هيقول لك إنه جمع بالزيدين جمع زيد، تمام. فجمع المذكر السالم أيضا نفس الشيء، بس كل ما فيه انه ليس كل كلمة تستطيع انك تجمعها جمع ايه مذكر سالم، ولذلك كلمة رجل ما نستطيع نجمعها جمع مذكر سالم، ما نستطيع نقول رجلون ورجلين، لكن زيد ممكن، فممكن تثنيها فتقول زيدان وزيدين وتجمعها، تقول زيدون بزيادة الف ونون عند الرفع، تقول جاء الزيدون، تمام، وعند النصب والجر ايضا بالياء تقول رأيت الزيدين ومررت بالزيدين، وتكون علامة رفع جمع المذكر السالم الواو، وعلامة نصبه وجره الياء. وجمع المذكر السالم ما دل على جمع، ودك ما دل على اثنين المثنى، هنا ما دل على جمع بس بإيش بقى؟ بواو ونون في آخره في حالة الرفع، وياء ونون في حالتي النصب والجر، نحو جاء الزيدون جاء فعل ماض والزيدون فعل مرفوع علامة رفع الألف، ورأيت الزيدين رأيت فعل وفاعل، والزيدين مفعول به منصوب علامة نصب الياء، ومررت بالزيدين مررت فعل وفاعل، والباء حرف جر، والزيدين مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنه إيه جمع مذكر سالم. والفرق بين المثنى والجمع في حالة النصب والجر أن ياء المثنى مفتوح ما قبلها مكسور ما بعدها، وياء الجمع مكسور ما قبلها مفتوح ما بعدها. لأن نشوفها شباب كلمة الزيدين والزيدين شكل بعض صح ونفس الحروف، إلا أن النطق هو اللي بإيه يعني الضبط، وبالتالي ما نفرق بينهما إلا في النطق. أنت لما تكتبها في الورق مررت أو رأيت الزيدين ورأيت الزيدين لا فرق في الإيه في الحروف، الا انه الفرق في الضبط ان اردت انك تضبطها وفي النطق، لان النطق هو اللي بيظهر فيه الضبط. فشوف مررت بالزيدين الزيديني، النون حق المثنى الاخيره مكسوره، طبعا الياء في الحالتين ساكنه، لكن شوف النون المثنى مكسوره ونون الجمع مفتوحه، واللي قبل الياء عكسها، مش المثنى. الان انت عندك ياء وبعدها نون، تمام، وقبلها حرف. الياء ساكنه في حاله المثنى والجمع، في المثنى النون اللي بعدها مكسوره، يبقى الحرف اللي قبلها مفتوح، فتقول الزيديني ديني. في حاله الجمع النون اللي هي بعد الياء مفتوحه، هيبقى الحرف اللي قبلها مكسور، تقول الزيدينة الزيدينة. الثانية العكس، يعني كأنه الايه الياء وقع بين ايه، بين كسرة وفتحة. في المثنى الاول الفتحة وبعدين الكسرة، وفي الجمع العكس الزيدينة. فكأن انت معاك ايه، معاك ياء في حالة المثنى وفي حالة الجمع، محاطة بكسرة وفتحة، تمام. في حالة المثنى قبلها فتحة وبعدها كسرة، في حالة الجمع قبلها كسرة وبعدها فتحة، هو ده اللي بيفرق في النطق. فتقول ايه، مررت بالزي دي نا، شوف الدال دي نا، الدال مكسورة وبعدين ياء ساكنة وبعدين نون مفتوحة، يبقى ده جمع الزي دي دي نا الزي دي نا. لو تريد انك تجعلها مثنى ازاي، داي داي ني داي ني، الدالة هي فتحتها وبعدين ياء ساكنة في الحالتين وبعدين كسرت الايه الاخر، تمام. فده الفرق بين الايه في النطق، في حالة النصب والجر يشتبهان، لكن في حالة الرفع واضحة، لان الزيدان والزيدون مختلفة، دي واو ونون. يعني نعم، ادي الايه، هذه الياء وهنا الحرف اللي قبلها مفتوح في حالة المثنى والنون مكسورة، وفي حالة الجمع الايه الحرف اللي قبل الياء مكسور والنون مفتوح، لكن نفس الايه، هتلاقي نفس الحروف صح، الا انه الايه الضبط هو اللي بيفرق. عشان كده انت ما تشوفها مكتوبة ما تستطيع انك ايه، لان اللغة العربية في الاساس هي لغة نطق، يعني لغة كان يعني العناية فيها عند النطق، ولما جاءت الكتابة جاءت متأخرة، فما زال يقع في لبس في بعض الأشياء في الكتابة، لكن النطق تجده مضبوطا جدا في العربية. لما؟ لأن أساسها لغة للكلام، وكان هم اللي تكلموا بها في البدايات كيف يضبطها في الكلام والسامع يسمع يفهم مباشرة، لكن لما جاء الكتابة متأخرة بعد كده كان يقع لبس في بعض الأشياء وأصبحوا يحاولوا يميزوها، وما زال يقع إيه لبس، يعني ما زالت الكتابة فيها بعض المشاكل، ما زالت كتابة اللغة فيها مشاكل وفيها اقتراحات وفيها أشياء، ودخلت عليها إيه أشياء جديدة، تمام، زي مسألة الضبط والأشياء دي لم تكن موجودة، يعني لم تكن موجودة في البداية، تمام، ودخلت على المصحف أيضا على الإيه، علشان مسألة النقط لم تكن في البداية في النقط، تمام، ولم تكن في الضبط أو الشكل اللي احنا بنسميه، وأدخلت بعد كده من أجل الإيه، من أجل ضبط مثل هذه الأشياء، وإلا ففي النطق هي لا تخفى أبدا، تمام. قال والفرق بين المثنى والجمع في حالتين النصب والجر، هو فرق في حالة النصب والجر، لأن الرفع واضح، الزيدان دي بألف ونون والزيدون بواو ونون، فما فيش مشكلة، لكن الإشكال عند النصب والجر عندما يصبح المثنى بالياء والنون والجمع أيضا يصبح بالياء والنون، تمام. والفرق بين المثنى والجمع في حالتي النصب والجر أن ياء المثنى مفتوح ما قبلها مكسور ما بعدها، وياء الجمع مكسور ما قبلها مفتوح ما بعدها، تمام. والمعرب ما تغير آخره بسبب اختلاف العوامل نحو زيد ورجل. والمبني ما لزم حالة واحدة كأين وأمس حيث وكم، والله سبحانه وتعالى أعلم، انتهى مؤلف. اخر نقطة جابها في المقدمة دي او في القواعد، التفريق بين المعرب والمبني. المعرب في الكلمات العربية الاصل او الاسماء الاصل فيها الاعراب. المعرب اصل كلمة اعرب بمعنى ابان، وفي الحديث واما الثيب فتعرب عن نفسها، تعرب يعني تبين تفصح. فالاسم او الكلمة المعربة معناها بتبين عن حالها، تجد ايه، تجد انها يظهر عليها الرفع في حالة الضمة في حالة الرفع والفتحة في حالة النصب، فتقول جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، فتسمع تعرف ان ايه جاء زيد، تقول دي كلمة مرفوعة، حتى ان الطالب لما بيأتي في الاعراب ويسمع الكلمة فيجدها مرفوعة فيدور في المرفوعات، مش كده؟ يجي الطالب لما تيجي ايه زيد قائم، زيد قائم، يبقى زيد مرفوعة، فبيروح يدور يقول ده مبتدأ ولا فاعل ولا نائب فاعل، تمام، يروح يدور في المنصوبات، لكن لما يجدها منصوبة رأيت زيدا يقول زيدا هي منصوبة لتعرب عن نفسها، تمام، فيروح يدور في المنصوبات، مررت بزيد فمجرورة، تمام. دي الكلمة المعربة اللي هي يظهر عليها الايه، يظهر عليها تغيير العوامل. شوف كلمة زيد لما جعلت العامل جاء زيد ارتفعت، رأيت زيدا انتصبت، مررت بزيد انجرت. لكن في كلمات اخرى في العربية يا شباب لا يظهر عليها، ودي تسمى الايه الكلمات الاسماء او الكلمات المبنية. تقول جاء الذي اكرمني مثلا، رأيت الذي اكرمني، او مررت بالذي، فكلمة الذي زي ما هي، او هذا تقول جاء هذا ورأيت هذا ومررت بهذا، مش فرق ما يظهر، ها ساكنة، ايه ساكنة الاخر، ما فيش، فليش؟ لانها مبنية مع ان العوامل تغيرت داخل عليها، فكلمة زيد يظهر عليها لكن هذه لم يظهر عليها، والفارق بين الاثنين ان ايه ده معرب وده مبني. والاصل في الاسماء الاعراب هو الاصل، لانه هو الحالة الصحيحة، حالة الصحية، وغالب الايه غالب الاسماء تكون معربة، هي عاملة زي الايه احنا بنشبهها للشباب، المعرب المبني نقول لهم المعرب ده يشبه الانسان السليم. الانسان السليم لما يأتي شيء مضحك يضحك يبتسم فيظهر عليه علامة السرور، شيء محزن فتجده ممكن يبكي او شيء يظهر عليه علامة الايه الحزن، تمام، فيتأثر بالعوامل مختلفة، الحزن كذا كذا ويظهر أثره عليه. الإنسان المريض ما يظهر عليه، يعني يبقى جامد هكذا، تقول له حاجة كويسة هو على ما هو عليه، تقول له حاجة وحشة هو على ما هو عليه، فده يشبه الايه يشبه الكلمة المبنية. فحالة البناء حالة عارضة أو طارئة ليست أصلية في الكلمات العربية، تمام، وإنما الأصل في الأسماء الإعراب. ولذلك اما يأتي في البناء بنيجي نسأل ليش الكلمة الفلانية مبنية، لانها خرجت عن الاصل، واما الاعراب فلا نسأل عن علته. ليش؟ لان في قاعدة تقول ايه ما جاء على اصله لا يسأل عن علته، ما جاء على اصله لا يسأل عن علته، يعني الشيء لو جاء على قاعدته الاصلية ما نسألش ليش، يعني مسلم مستقيم بيصلي ولا يكذب ما بنجيش ليه نقول ليش هو بيصلي، ليش بيصدق، ليش ما بيكذبش، لا. لكن لما يجي مسلم فاسق بيشرب خمر ولا يكذب فنيجي نقول ليش ده بيكذب، ليش ده لا يصلي، ليش كذا، تمام. فلما جاء على اصله اللي هو المفروض ان يكون عليه ما بنسألش عن هذا، صح؟ احنا ما بنسألش عن ما يكون الانسان مستقيم وكويس، ما بنقولش ليش فلان مستقيم وكويس لانه جاء على الاصل. لكن لما بيكون منحرفا شاذا نجي نقول ليش، ما عندك يا فلان، انت يعني مالك، ايش اللي فتنك، ايش اللي اوقع لك هذا، ليش يا اخي، تعال نتكلم، تعال نشوف ايش الموضوع، تمام، عنده مشكلة، صح. فالكلمات نفس الشيء، ففي اسماء او كلمات تأتي على اصلها فلا تحتاج الى ايه الى ان يسأل. ولذلك لا تجد في الكتب النحو ان يقول لك لما جاءت الكلمة الفلانية معربة، لكن هتجد في كل الكتب لما جاءت الكلمة الفلانية مبنية، لأن البناء خروج عن الأصل، تمام، لظرف ما. وهيأتي بقى ما يأتي الكلام على البناء أنه إيه، إن عند جمهرة من العلماء أن سبب البناء شبه الحرف، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، يعني دي علة عند بعضهم، لأنه اختلفوا في علل البناء ليش بعض الكلمات جاءت مبنية وطبعا محصورة. ولذلك احنا بنيجي نتعرف على المبنيات، ما بنيجيش نتعرف على المعربات، لان الاصل المعربات كثيرة. لكن نيجي نقول ايه، لما يكون عندك في فصل الاولاد غالبهم جيدين لكن في 5-6، فما تيجي ما بتيجي واحد يسألك عنه ما بتجيش تبين الكويس، بتيجي تقول الفصل كله كويس الا فلان وفلان وفلان، او الطلبة كلهم جيدون الا فلانا وفلان، تمام. ده نفس الشيء، بتيجي تقول الاسماء كلها معربة الا في حالة كذا وحالة كذا وحالة كذا، بتيجي ايه، لانها تكون محصورة، الشاذ او اللي خرج عن الاصل يكون محصورة، تمام. هيأتي مزيد. نعم. فشوف المبنيات، المبنيات عموما، المبنيات عندك منها الاسماء الموصولة، تمام، الاسماء الموصولة مبنية ما عدا المثنى منها اللي هو اللذاني واللتاني، ما عدا اللذاني واللتاني. وعندك اسماء الاشارة ايضا ما عدا المثنى منها اللي هو هذان وهاتان، تمام. وعندك ها ما عدا المثنى اللي هو هذان وهاتان، فإنه يعرب إعراب المثنى، تقول جاء هذان ورأيت هذين ومررت بهذين، تمام. يبقى معنا أسماء الموصولة، أسماء الإشارة، معنا أيضا أسماء الأفعال زي صاه وما وآمين وأف وغيرها، دي تسمى إيه، أسماء الأفعال. إيه، ما أسماء الأفعال كلها ما فيها استثناء، كلها إيه، كلها مبنية. كذلك أسماء الأصوات، أسماء الأصوات زي غاق، صوت الغراب أو طق، حاجة تقع، الأسماء دي تسمى إيه، أسماء الأصوات، هذه أيضا كلها إيه، كلها مبنية، تمام. لا حظ لها في الايه، لا حظ لها في الاعراب، تمام. نعم. شوف، اسماء الاصوات هي كلمات ينادى بها الحيوان او تصدر منه، يعني انت ايه تقول شي او حا او كذا، عند الناس اسماء اصوات كثيرة، يعني ايه كيف يوقف الحيوان معين، والحمار غير الغنم غير كذا، غير البقرة غير مش عارف ايه، ساء كذا غير الابل، كل يعني معهم ايه العرب اسماء اصوات كتير، تمام. لا النهيق، نهق، نهيقا، ده مصدر، ده مش داخل، ده مش يسمى، ده اسم صوت، لكن نفس صوت لو صدر عن الحمار صوت، تمام، او انت تناديه بصوت معين يفهمه الحمار او حتى الطفل اللي هو غير العاقل يعني او غير المدرك، فده يسمى ايه، اسم صوت. كذلك اصوات الاشياء مثلا زي وقوع الشيء او اصطدام، تمام، لما يقع طق، تمام، ان كسر الشيء او ارتطامه بالارض او غيرها، فدي كلها تسمى ايه، اسماء اصوات، تمام. فكل اسماء الاصوات عندهم ايه، مبنية لا حظ لها في الاعراب، وهي تابعة لاسماء الافعال. فلذلك تجدها في باب واحد يقول لك باب أسماء الإيه، الأسماء الأفعال وأسماء الأصوات، كما في ألفية ابن مالك وغيرها من الإيه، من المؤلفات، تمام. لو وسعنا الدائرة وتكلمنا على الإيه، على الكلمات عموما مش الأسماء بس، عندنا كل فعل الماضي، تمام، كله مبني، الفعل الماضي كله مبني، تمام. وإن كان قد يختلف بناء بعض الأحيان، يبنى على الفتح وده الأصل، تقول ضرب شريبة، قد يبنى على السكون، تقول أكلت شربت عند اتصال بإيه، بضمائر الرفع المتحركة، قد يبنى على الضم عند اتصال بواو الجماعة. لكن في كل الأحوال الماضي لا حظ له في الإعراب، أيضا مبني بلا شك. كذلك كما قلت، الأصل فيه أن يكون مبني على الفتح، وبعد كده عندما تدخل عليه ضمائر الرفع المتحركة بيسكن آخره. فبعض العلماء يقول أنه إيه بني على السكون، وبعضهم يقول أنه ما زال مبنيا على الفتح المقدرة. هم مختلفون في الفعل الماضي، بعضهم يجعله مبنيا على الفتح في جميع الأحوال حتى لو لم تكن في آخره فتحة. والصحيح أنه له ثلاث أحوال كما قال المحققون من العلماء. الأصل أن يكون مبنيا على الفتح كقولك شرب وضرب ونام وصام وقام. وإن دخلت عليه ضمائر الرفع المتحركة ليتاء الفعل ونال فاعلين ونون نسوة يبنى على السكون كقولك شربت وأكلت وشربنا وأكلنا. وإن دخلت عليه واو الجماعة بني على الضم كقولك شربوا وأكلوا وصاموا وقاموا. تمام. فعل الأمر تمام أيضا من الأفعال الملازمة للبناء، والأصل فيه أن يبنى على السكون، والأصل فيه أن يبنى على السكون أيضا. فإن كان آخره حرف علة بني على حذف حرف العلة، وإن كان متصل بضمائر رفع الساكنة هيبنى على حذف النون. فتقول قم صم نم ده مبني على السكون، لكن لما تقول إيه امشي اسع فأصله امشي واسع هيروح حرف العلة، فده مبني على حذف حرف العلة. أما إن اتصل به ضمائر رفع الساكنة اللي هي واو الجماعة وألف الاثنين وياء المخاطبة فتقول امشوا اكتبوا صوموا قومي صوما قوما، فهنا مبني على حذف النون. هنا مبني على حذف النون تمام، لأنه ملحق بالأفعال الخمسة، ملحق بالأفعال الخمسة. فده المبنيات في هذا. ايش تاني في المبنيات عندك؟ احنا قلنا اسم الاشارة، اسم الموصولة، اسم الضمائر، نسينا الضمائر. الضمائر كلها مبنية ايضا، فالاسماء الموصولة اسم الاشارة والضمائر كلها ايه كلها مبنية. ها الضمائر زي انت وانا وهو وهي وهم وهن، كل الضمائر اللي ايه سواء كانت ضمائر منفصلة او متصلة تمام، كل الضمائر ايضا ايه مبنية تمام. ويختلف طبعا مبنية على ايش بحسب ايه بحسب حال الضمير. تقريبا دي الايه الاساسيات في المبنيات، ما سواها الاصل في الكلمات كما قلنا الايه الاعراب. وبعضهم فرق قال الاصل في الاسماء الاعراب والبناء يعتبر خروج عن الاصل، واما الافعال فالاصل فيها البناء والإعراب هو الخروج عن الأصل. ربما ده قريب من الصحة، لأن فعلا لو لاحظتم وعليكم السلام ورحمة الله لو انتبهتم تجدوا إيه، شوف الأفعال إحنا عندنا ثلاث أنواع من الأفعال صح؟ عندك الماضي مبني كله صح؟ عندك الأمر مبني كله، وعندك المضارع يبنى في حالتين ممكن تضيفوها يعني. والمضارع إن اتصل به نون النسوة بني على السكون، وإن اتصل به نون التوكيد بني على الفتح. فكأن احنا عندنا ثلاث الأفعال ثلاث أشياء، اثنين ونص منها مبني كده، فيغلب فيها البناء الأفعال. الماضي كله مبني، الأمر كله مبني، المضارع في أحوال عند اتصال نون النسوة به يبنى على السكون، وعند اتصال نون التوكيد به يبنى على الفتح. تقول ايه ان والوالدات يرضعن، فيرضعن هنا يرضعن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. ليسجنن يسجنن ايضا ده فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون الايه نون التوكيد. فدل ايه ده الراجح انه الاصل في الاسماء الاعراب، وما جاء مبنيا فهو خروج عن الأصل. وده يعني واضح ان غالب الأسماء معربة وليس مبنيا منها الا ايه اللي ذكرناه زي ما قلنا الضمائر الأسماء الموصولة أسماء الإشارة. وأما الأفعال فالأصل فيها البناء، وما جاء معربا كالفعل المضارع في بعض الأحيان فهو خروج عن الأصل، لأن انت معاك الماضي كله مبني، الأمر كله مبني، المضارع أيضا يبنى في حالين، إذا اتصل به نون النسوة بني على السكون، وإن اتصل به نون التوكيد بني على الفتح. فبالتالي كأن معنا الأفعال ثلاثة خدنا منهم اثنين ونص، فواضح ان الغالب فيه البناء يعني، وبعضهم يقول العكس لكن سهل المسألة فيها خلاف. نعم. الحروف لا اصل ولا فرع، كلها مبنية وكل حرف مستحق للبناء. ممكن تحطها ايضا تقول كل حرف مستحق للبناء. وكل حرف مستحق للبناء، والاصل في المبني ان يسكن. تمام. ولذلك الحروف لا فيها اصل ولا فرع، لانها حالة واحدة بس، ما يعني تلزم البناء. ليس هناك حرف في الدنيا معرب، كل الحروف مبنية لانها غير محتاجة الى الاعراب. الاعراب بالنسبة اليها ترف، لان الاعراب يبين المواقع الاعرابية للكلمة، والحرف ليست له تلك المواقع. يعني ايش فايدة الاعراب؟ الاعراب يبين ان كان ده فاعل ولا مفعول ولا كذا، صح؟ يبين لك. يعني بتيجي تقول جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، لان الكلمة بتتقلى في صور مختلفة، فالاعراب يساعدك على ايه؟ على تبين موقعها. طيب الحرف مالوش الموقع دي، يبقى انت لما تجيب له الاعراب يبقى ترف. واللغة العربية هي لغة دقيقة، يعني ايه؟ يعني لا 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 تبخل ولا تسرف، يعني تعطي كل شيء حقه، يعني ايه محتاجه بتدي. ليه غير محتاجه؟ يعني الان مثلا واحد بيعمل فراش، ليش كل يوم اجيب له بدلة شكل او شيء من هذا القبيل يروح بها؟ مش هتفيده، صح؟ او واقف مثلا بيكنس او شيء من هذا القبيل، بيلبس بدلة معينة او لون معين وخلاص، ما كل يوم يلبس واحدة. لكن لو انسان عنده مثلا مقابلات كل يوم، مدير كذا او مدير شركة او مش عارف ايه، بيلتقي مع الصيني والهندي والياباني وكذا، هتلاقي اكيد ان في دولابه 10-20 بذلة او شيء من هذا القبيل يقابل بيها ده، وده تناسب دي وده مش عارف ايه، دي بالليل دي بالنهار. تمام. لكن التاني بيكنس بس، فالحرف ده اللي بيكنس. انت لو جبت له هذا كله ايش فايدته؟ تمام. لكن الاسم بيتقلب في مدارج مختلفة، تارة يأتي مبتدأ، تارة يأتي خبر، اسم إن، اسم كان، خبر إن، خبر كان، مفعول أول ظن، مفعول ثاني، حال، تمييز، يعني أشياء كثيرة، صح؟ فدل إيه؟ ده الفرق بين الاثنين. طيب كده انتهت القواعد العامة. هيبدأ إيه؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، دي بداية الإيه؟ الآج الرومية، وبداية شرح الإيه المصنف عليها. فقال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ده تعريف الكلام، وأول ما دائما هم في بداية الكتب النحو يتكلمون عن معنى الكلمة وتعريفها، والكلام واللفظ والقول والكلم. تمام. فهنا ابتدأ بالإيه؟ بالكلام. إيش هو؟ هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فلفظ كأنه لابد أن ينطق، لأنه تلفظ به يعني أخرجه من فمه. فالكتابة ليست تعتبر كلاما، إنما نحن نتعامل معها باعتبار أنها تلفظ بها، وإلا فالأساس عندهم لفظ، يعني لا تعامل إلا مع الإيه؟ اللفظ اللي هو تلفظ به. ولذلك الإشارة وغيرها، ما دي كلها بتوصل معلومة، صح؟ يعني إشارات المرور وغيرها من الإشارات اللي تعرف عليها الناس أو بعض الإيه؟ الوسائل، يمكن أن توصل إليك معلومة لكن لا تسمى كلاما. الآن لما أشير إليك هكذا بالجلوس وهكذا بالقيام، صح؟ أو أشير إليك بأصبعي بمعنى لا أو تعالى، صح؟ هذه إشارات مفهمة أم لا؟ مفهمة، وكأنها يعني من ناحية تدي معنى اللغة، لكن لا تدخل في باب الإيه؟ في الكلام عند النحاة. لأنه يجي واحد يقول لك أعرب ما يأتي، إيش تقول له يعني؟ تمام؟ تعرب إيش؟ ما لأنه ده ليس، فتقول له ده لا يعرب. تمام؟ لما؟ لأنه ليس كلاما، والنحوي يتعامل مع كلام. كلام عند النحاة كمان، مش عند اللغويين. يعني الكلام في اللغة أوسع، لكن الآن الكلام ده كما قال ابن مالك، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. فقال كلامنا أي نحن النحاة، فده اصطلاح النحاة. تمام. فاشترط ان يكون ايه لفظ مركب، لانه ما ينفعش كلمة واحدة لا تعطيك معنى زيد عمر الا ان يكون في شيء مقدر، في المقدر في حكم الموجود. قل لك من جاء، تقول لي زيد، التقدير جاء زيد. لكن تعالى لو بدأتك بكلمة واحدة لن تصلح. قل لك زيد، ايش هيكون جوابك؟ هتقول ماله. كلمة ماله معناه انك لم تفهم، صح؟ لكن لو قلت لك جاء زيد مش هتقول ماله، لانه وصلتك عبارة ايه مستقيمة مفيدة، فهذا يحسن السكوت عليه. تمام؟ ها؟ لو قلت قم، مع انها كلمة واحدة لكن في كلمة مقدرة، وبالتالي هي ليست كلمة واحدة، لانه ممكن يعترض يقول ان ايه مركب انت، طيب ما عندك قم واستقم، ولذلك ابن مالك قال كلامنا لفظ مفيد كاستقم، اي كقولك استقم. استقم دي كلمتان، ليش؟ لانك ما تيجي تعربها كيف هتعربها؟ تقول استقم فعل امر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر، تمام، وجوبا تقديره انت، اذا هي كلمتان. تمام؟ يبقى لان المقدر في النحو او في اللغة في كأنه موجود، مش انه لا موجود. تمام؟ فبالتالي كلمة استقم او قم هي في الحقيقة كلمتان، كلمة ظاهرة وكلمة مقدرة، وليس ولكن هي مركب في النهاية، ما في النهاية ايه. لكن لو جيت مثلا كلمة، جبت لك كلمة فاش تقدير في كلمة اخرى، هتعتبر مفردة وبالتالي لا يعد كلاما، زي ما اقول لك زيد. بخلاف لو قلت لك زيد جوابا لسؤالك، تقول ما من اكرمك، اقول لك زيد. من جاء، اقول لك زيد. اه نعم. ليش؟ لانك هيقدر ما كان في سؤالك، فكان التقدير ايه من اكرمك، التقدير اكرمني زيد. من جاء، التقدير جاء زيد، وبالتالي هنا الكلام يعتبر مركب، وان كان في الظاهر لفظ واحد او كلمة واحدة، لكن في كلمة تانية مقدرة، كان يكون الفعل مقدر او المبتدأ او الخبر، ما فيش مشكلة عادي، ممكن ايه، المهم انه يكون في قرينة في الكلام بتدل عليه او في السياق.
والكلام شرط ان يكون
لفظ. اه شرط، نعم. وبالتالي كما قلنا الاشارة والحركة والاشياء دي ليست داخلة في باب الكلام عند النحاة.
مثلنا انها كتابة ليست كلاما.
اه هي ليست كلاما. لا لا، هو لانه هو كلام الله، لانه تكلم به، هو الكلام ده يمكن انك تقوله لو ادالك كده ايه نزل لك المصحف في يدك، لا ده تكلم به. ولذلك انا قلت لك انه ايه هو يعني ما دام الان هذا تكلم به فهو كلام، فالقرآن نحن نعلم ان الله تكلم به، صح؟ ما مش جاء قال لجبريل خذ الكتاب ده ودي لمحمد، لا، ده هو نزل ايه يعني تكلم به لجبريل، وجبريل نزل به على قلب النبي، والنبي كلم به الصحابة، وبعدين سجلوا بعدين، صح ولا لا؟ فالكتابة هي عبارة عن ايه حكاية للكلام، ان ده كلام الله سبحانه وتعالى، فاحنا فده كلامه لانه تكلم به. تمام؟ وكلم الله موسى تكليما، فتكلم به، وبالتالي ايه وبالتالي ده كلام وقول وكل شيء. ليش؟ لا يصلح لغة مش نحوا، يعني زي ما قلت لك مش في اصطلاح النحاة، لانه هيترتب عليها ان ايه ممكن اطلب منك التعامل معها نحويا، ما تستطيع التعامل معها نحويا. فالان اقول لك اعرب ما يأتي، ما دام ده كلام اقول لك اعرب ما يأتي، او بين ما فيه من كذا، او مش عارف ايه اسألك عليه، ما تستطيع. لكن كما قلنا ده ايه ده اصطلاح النحاة، فلا يمنع ان يكون في اللغة او في اصطلاحات اخرى انه يسمى كلاما، لان كل لا مشاحة في الاصطلاح، والان نحن في ما بنتكلم في النحو يبقى ده اصطلاحات النحاة. زي الفاعل، الفاعل في اللغة هو اللي يقوم بالفعل، لكن من اتصف به ما يعتبرش فاعل لغة، لكن فاعل نحو. تمام؟ فبالتالي ممكن تختلف الاصطلاحات، لانه كما قلنا وده اللي بيؤدي بعض الاحيان الى لبس. وليش يجي الطالب يقول لك يا شيخ كيف مات زيد تقول زيد فاعل وزيد انتحر، ما فعل الموت، صح؟ لأنه هو بيسأل من ناحية عقلية أو لا، بنقول ده الصلاح النحاة كده، صلاحهم ده، ده مصطلح يعني عندهم، ده يسمى فاعل حتى لو ما كانش فاعل عقلا، تمام، يسموه مجاز عقلي أو شيء من هذا القبيل. ازدحمت الشوارع، ازدحمت الشوارع، تمام، هطل المطر، هو الشوارع بتزدحم، يعني الشوارع بتفعل فعل الازدحام مع انها تعرف فعل هنا، تمام. وبالتالي دي نقطة مهمة قد لا ينتبه اليها الطالب هنا، ان ايه، انت في اصطلاحات معينة، فما ما تجيش تنكر على النحاة، ده اصطلاح يا اخي، لا مشاحب للاصطلاح، يعني دي قاعدة معروفة عند العلماء، يقول لا مشاحب للاصطلاح، النحاة اصطلح ان يسموا ده كله فاعل، لان وجدوا ان العرب بترفعه فسموه فاعل، فما قلتش ان انا بتكلم من ناحية العقلية، بيتكلم من ناحية النحوية، فده نفس الشيء. واضح شباب؟ لا اشبههم يعني ما شبه ذلك، يعني ما شبه ذلك، المقصود انه ايه، هو تريد المسألة يعني او القاعدة دي تقول ايه، انه ان كان في كلمة مقدرة بتحسب، لا بيجي ما ممكن المبتدأ والخبر، ما ممكن اهو يعني الان انا ممكن اجيب لك المبتدأ والخبر مقدر، او اجيب لك الخبر المبتدأ مقدر، صح؟ يقول مثلا ايه، من ابوك، تقول زيد، تقديرها ايش، ابي زيد، فهنا المبتدأ مقدر، صح؟ المقصود باستقم وقم، المقصود انه لو كانت في كلمة مقدرة فهي محسوبة، ده يعني اردنا نقوله بايه، بهذا المثال، انه المقدر في حكم الموجود، لا تيجي انك ايه تقسها بالظاهر فقط، تيجي تمسك ايه تقول هي كلمة ايه، ازاي تقول انه ايه الكلام مركب وقد افادت، اقول لك لا، لكن هي مش لوحدها، هي في كلمة او في شيء مقدر، في سواء في استقم او قم، هنا في الضمير في قولك زيد او كذا، او جوابا على سؤال، ايضا ممكن يكون المبتدأ مقدر، او الفعل، من اكرمك، تقول زيد، تمام، من جاء، عمرو، طبعا الله عمرو او زيد كلمة واحدة، صح، لكن في كلمة مقدرة، التقدير اكرمني زيد او جاء زيد، يبقى ده نفس الشيء، يعني المقصود انها ليست ايه، ليست محصورة، لكن المراد بها الاشارة الى قاعدة ايش، ان المقدر في النحو كالموجود، وبالتالي ان كان الموجود امامك كلمة واحدة لكن في مقدر، فلا تحاسبني على الظاهر فقط، ولكن حاسبني على الظاهر والمقدر ثم اعترض بعد ذلك. واضح؟ قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، فاشترط الافادة، لانه ممكن نركب كلام ما يفتش، تمام، تقول مثلا ايه، تقول جاء كتب، جاء كتب، مركب يعني كلمتين او ثلاثة، تمام، بس ما افاد، تمام، ان جاء زيد ما افاد، صح، مع انه من ثلاث كلمات، ان جاء زيد تقول لي مال، لان حتى تحس ان الحس السمع ما يكتفيش، عشان كده في بعض التعريفات ايه يحسن السكوت عليه، ان ايه يعني لفظ المركب مفيد بالوضع يحسن السكوت عليه بافادة، يفيد افادة يحسن السكوت ايه عليها، فده معنى كلمة ايه مفيد، مفيد يعني مش اي فائدة انما افادة يحسن السكوت عليها، تمام. قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، يعني ان الكلام عند النحويين هو اللفظ الى اخره. طيب في اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية كزيد، فإنه صوت اشتمل على الزاي والياء والدال، فإن لم يشتمل على بعض الحروف كصوت الطبل، يبقى ده مش داخل في التعريف، لأنه ليس لفظا فلا يسمى لفظا، تمام، هو صوت نعم لكنه ما هوش مشتمل على الحروف، تمام. لا لا يعني في النهاية ما بيخرجش حروف يعني، فلا يسمى لفظا، فخرج باللفظ ما كان مفيدا ولم يكن لفظا كالإشارة والكتابة والعقد والنصب. ها ال شوف العقد، هم كان معهم لغة بالأصابع، حتى تجدها موجود بعض أثرها في السنة، فعقد 99 أو 35 كان معهم بالأصابع يعني يعمل لك كده معناها شيء وبعدين يعمل لك كده معناها شيء معين ده يسمى العقد. ها لا لا بالأصابع هكذا مثلا كذا معهم العرب كان معهم بالإيه بالعقد هذا يدي لك الأعداد يدي لك الأعداد حتى في في لو تذكرون لو راجعتم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني في حديث التشهد فمش عارف فعقد 95 مش فاكر العدد لأن بننسى الإيه هذه المقصود إنها إيه لغة عند العرب في 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 في, في الأعداد بالأصابع إشارات معينة يفعل لك هكذا أو هكذا أو هكذا يدي لك إيه أرقام معينة تمام لها نظمها يعني موجودة في بعض الكتب يعني اطلعنا عليها قديما لكن نسيناها لأن لا نستعملها يعني ولا موجودة يعني أذكر عندي بعض الكتب يعني يجيب الإيه يجيبها صور الأصابع تمام يقول لك هذا 35 هذا 90 هذا كذا هذا كذا فكانوا تفهمون بإيه بهذه تمام إيه ما وتأتي حتى في بعض الأشعار وأشياء من هذا القبيل ينكت بها فده معنى الإيه معنى العقد تمام والنصب النصب إنه ينصب علامات يعتبر يدخل فيها إشارات المرور من لم تكن موجودة قديما لكن كان ينصب علامة على نهاية الطريق تمام على نهاية السباق يعني حتى يقول لك إيه حاز فلان قصب السبق أن يحط في نهاية الإيه الطريق اللي هيتسابقون فيه قصب أو شيء تمام من وصل أولا شالها أو رفعها إشارة فيقول لك حاز فلان قصب السبق لأنه يحط في نهاية السباق قصبة فيجري المتبارون حتى يصل الأول فيرفعها طبعا استغنوا عن هذا الآن وغيروا في الإيه لكن ده كان حاصل عند العرب فينصب شيئا حجرا أو علامة يميز بها كأنه ده نهاية الطريق ده كذا ودي الآن يعني استفادوها في بعض الأشياء اللي هي إيه زي إشارات المرور أو غيرها الأشياء اللي هي العامة اللي هي يعني ينبغي أنها تكون سهلة على القارئ وغير القارئ فالعلامات بتسهل إيه بتسهل هذا عشان كده تجد إيه علامات المرور أيضا تمام تعلموها دي معناها كده ده طريق جبلي ده منحنى ده مش عارف ايش تمام ممكن يكتب بس الاشارات ميزتها انها ايه ان يفهمها العامي والامي والمتعلم والقارئ وغير القارئ تمام فدي ايه المقصود ان كل هذه وسائل للتفاهم بين الناس لا تسمى كلاما ده المقصود خرج ايه لان احنا اشترطنا انها تكون ايه متكلم بها قال ولم يكن لفظا كالإشارة والكتابة والعقد والنصب فلا تسمى كلاما عند النحاة نعم
ما يسمى كلاما العجل
هل إيش إلا هو كلام بس كلام بلغتهم لأنه هو لفظ مركب ينطبق عليه التعريف لفظ مركب بس ليس بالإيه بيختلف هل كلمة بقى بالوضع هنا الخلاف فيها لو كان بالوضع أي بالوضع العربي لا يسمى كلاما كلام الأعاجم لكن لو كان بالوضع أي في أصل وضعه ولا يشترط فيه العربية فلن سيسمى كلاما تمام وعموما العرب كانوا كأنهم يزدرون لغات غيرهم يعني عشان كده كانوا يعتبرهم زي الإيه كأنه زي البهائم يعني تشوف كلمة أعجمي والبهائم نفسها تسمى عجماء وده أعجمي تمام وفي الحديث جرح العجماء جبار جرح العجماء جبار لعجماء البهيمة فعجماء لأنها ويسمي الإيه الأجنبي أعجمي أعجمي تمام ليش لأنه ما يعني كأنه إيه كأنه ما بيتكلمش إيه كأنه ما بيتكلم فالعرب كان عندها اعتزاز ومجيء القرآن بهذا ليس إقرارا وإنما هو لأنه أصبح اصطلاح أعجمي وعربي مش معناها ان القرآن يعني اقر الايه تلك العصبية اللي كانت موجودة عندهم لكن خلاص قد اصبح ده مصطلح على الايه غير العربي اعجمي بغض النظر عن اصل الايه اصل استعمالي لكن هكذا كأنه كان عندهم اشبه بالبهيمة لانه لغة لا شيء بالنسبة للايه اللغة العربية لانه العرب الظاهر ما كانش عندها الا اللغة ما كانش عندها اللغة وكان لها عناية كبيرة بها ولذلك تجد ان ايه التراث العربي كله ايه الشعر والنثر والاشياء دي واعتزازهم بهذا ولذلك ربما ده كما يقول بعض العلماء ان ده ان معجزة كل قوم تأتي من الشيء اللي أجادوه. ففي أيام عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان الطب متقدما فجاءت معجزته في الطب. في أيام موسى كان السحر منتشرا وموجودا في الفراعنة تمام، وكان مشهورين سحرة فرعون وغيرهم، فجاء لموسى بآية العصا وغيرها من الآيات اللي أعجزتهم، ليست سحرا لكن أعجزت سحرهم. فكأنه تأتي لكل قوم من الشيء اللي هم بلغوا فيه مبلغا عاليا حتى يعني يعجزهم. فالعرب أيضا كانت يعني شغلتهم الكبيرة اللغة والفصاحة والبيان، كان معيبا عندهم أن يلحن الرجل ويفرحون بالشاعر فرحة كبيرة لما يظهر في القبيلة شاعر أو شيء يحتفون به جدا، والشاعر له مكانة ومكرم عندهم. فكانت اللغة والشعر كانت حياتهم. فلما ولذلك جاءت المعجزة القرآنية إعجاز في الكلام، إعجاز في الكلام، فجاءهم من إيه؟ من نفس ما يجيدونه ويحسنونه ويتقنونه ويتمون به. فجاء ألف لام ميم ذلك الكتاب، يلا هاتوا ما عندكم، ويتحداهم كلام زي كده تمام. لو كانوا ليسوا ماهرين قالوا احنا اصلا ما عملناش في هذا الشيء، لكن لا دجلهم في ايه، في يعني اعلى ما يعتزون به ويهتمون به تمام. فده من جنب. قال فلا تسمى كلاما عند النحاة المركب ما تركب من كلمتين فاكثر، يعني اقل التركيب ان يكون من اثنين فاكثر، كقام زيد، قام فعل ماض وزيد فعل، وزيد قائم، زيد مبتدا وقائم خبر. والمثال الاول بيعرف فعل وفاعل هو قام زيد، وكل فاعل مرفوع. والمثال الثاني اللي هو زيد قائم مبتدا وخبر، وكل مبتدا مرفوع بالابتداء، وكل خبر مرفوع بالمبتدا. هو ماشي يعني بيحاول يعرف الامثله، والطريقه جيده يعني انه ايه يتعود الطالب على الاعراب، انه يبدا من الامثله الصغيره تعود سمعه على ايه اعراب كل مثال. هذا طريقه، وده من الطرق الجيده اللي كانت في كتب السلف يعني اللي اهملت في الكتب الايه المتاخره، لكن من ضمن ما اعجبني في انه ايه ياتي في يمر باي مثال يعرفه بسرعه. قال وكل مبتدا مرفوع بالابتداء، وكل خبر مرفوع بالمبتدا، وخرج بالمركب المفرد كزيد فلا يقال له كلام ايضا عند النحاة بس لوحدها كده. طيب والمفيد ما افاد فائده يحسن السكوت عليها من المتكلم والسامع. يعني ما اقول لك جاء زيد فليس معيبا ان اسكت، وايضا بالنسبه لك في السمع ايضا نفس الشيء. لكن لما اقول لك ان جاء زيد لا يحسن ان انا اسكت، ولا يحسن عندك ايضا ان يسكت عنها. قال كقام زيد وزيد قائم، فان كل منهما افاد فائده يحسن السكوت عليها من المتكلم والسامع، وهي الاخبار. ايش الفائده دي؟ بقيام زيد، فان السامع إذا سمع ذلك لا ينتظر شيئا آخر يتوقف عليه تمام الكلام، ويحسن أيضا سكوت المتكلم تمام. طيب وخرج بالمفيد، بيكمل بقى في التعريف المركب غير المفيد، وخرج بالمفيد المركب غير المفيد، نحو غلام زيد. غلام زيد مركب لكن مش مفيد، ما له غلام زيد نفس الشيء، هم كلمتين نعم، فده مركب لكن ليس مفيدا، من غير إسناد شيء إليه. أنا لأنك لو أسندته يصبح مفيدا، فتقول جاء غلام زيد تمام صح كده، إيه مركب مفيد، لكن غلام زيد مركب لكن ليس مفيدا صح، مركب لأنه من كلمتين لكن ليس مفيدا. فإحنا مشترطين إنه إيه لفظ مركب مفيد، ها لابد من توفر الشروط كلها حتى يحكم عليه بكونه إيه كلاما. فإن وجد بعض الشروط دون بعض لا يسمى كلام تمام. قال وخرج بالمفيد المركب غير المفيد، نحو غلام زيد من غير إسناد شيء إليه. وإن قام زيد نفس الشيء، ده مركب لكن ليس مفيدا، يسمى كلم ولا يسمى كلام، فإن تمام الفائدة فيه يتوقف على ذكر الجواب الشرط. إن قلت لي إن قام زيد قام عمرو او ان قام زيد اكرمته، نعم مركب مفيد، لكن ان قام زيد مركب لكن ليس مفيدا. فان تمام الفائدة فيها توقف على ذكر جواب الشرط، فلا يسمى كل من المثالين كلاما عند النحاة. طيب، وقوله بالوضع بقى، لانه التعريف كما ذكر لفظ المركب المفيد شرح، بقيت كلمة بالوضع يعني ايه. قال وقوله بالوضع فسره بعضهم بالقصد، قال احد تفسيرات كلمة بالوضع يعني يقصد انه ايه، انه لما خرج من عندك انت تريد تقصد تلك الكلمات، فبالتالي لا يخرج بها ايش، كلام اللي هو تحت البنج المبند او المغمى عليه. تلاقي واحد بعد ما يخرج من العملية او العمليات فيهرف ببعض الكلام، تمام، فقد يعطي لفظ مركب مفيد لكن لا يقصده لانه في غيبوبة، تمام. فتفسير بالوضع كأنه ايه، ان المتكلم به يقصده او يريده، وبالتالي يقع من تخريف عند النوم، او واحد يكون نائم ساعات يدي كلام، او تحت البنج خرج من غرفة العمليات يعطي كلاما فيخرج بكلمة بالوضع لانه لم يقصده لم يتعمده، تمام. وده قد ينفعنا في باب الفقه، انه ايه، انه انسان يدي كلام يترتب عليه حكم فقهي وهو ايه لا يريده، ايه يعني بعضهم يقع منه ايه هذا، كان يكون مثلا وقع تحت غضب شديد فدى كلام لا يريده زي كلام الطلاق او غيرها، او كلمة كفرية او غيرها، بعضهم هكذا يعني. بعض احدهم جاء مرة قال لي ان زوجته صحته كده بدوشة كذا، قام انت طالق يعني ما اردهاش، ما قالها كده ايه وهو شبه نائم يعني، او يقول شيء وهو في المنام او تحت البنج، او يملي اخر يملي كلاما بغير لغة، يملي عليه كلاما او يملى عليه كلام بغير لغته، كان مثلا اعجمي او انجليزي او فرنسي لا يعرف العربية، فيقول له قل يعني انت طالق، فيقلده في الكلام لكنه ما أرادها لأنه ما يعرفش معناه، أو العكس، أو يكون عربي يقول له بالإنجليزي، تمام. فده كله ممكن يدخل بإيه في كلمة في الوضع، نعم. خلينا نكمل، خلينا هو عادة يكمل. قال بالقصد فخرج غير المقصود ككلام النائم والساهي، تمام، فلا يسمى كلاما عند النحاة، هذه قول. وبعضهم فسره بالوضع العربي فخرج كلام العجم، وبعضهم فسرها بالوضع أي الوضع العربي، وضعها العرب، وبالتالي دي ستخرج الكلام الأعجمي فلا يسمى كلاما. أما الأولى فلو فسرنا كلمة بالوضع بمعنى القصد فكلام الأعجمي سيسمى كلاما لأنه لفظ مركب مفيد بالوضع، لا مش باللغة العربية، سواء بالإنجليزية أو الفرنسية أو غيرها. لو فسرنا كلمة بالوضع على إنها بمعنى بالقصد أن يكون متكلم قاصدا، فكذلك فلو جاء الأعجمي وتكلم بكلامه فجملة مفيدة هيسمى إيه؟ هيسمى كلاما، تمام. لكن لو جينا بقى التفسير الثاني بالوضع أي بالوضع العربي أي بالكلام العربي ستخرج غير الإيه؟ غير الكلام العربي. قال ككلام النائم فلا يسمى كلاما عند النحاة، وبعضهم فسره بالوضع العربي فخرج كلام العجم كالترك والبربر فلا يسمى كلاما عند النحاة. وده معقول بالنسبة لاصطلاح النحو يا شباب، يعني ربما لو تشير راجح انه هذا الكلام الاخير يعني راجح، على اساس ان احنا لا نتعامل كنحاة مع الكلام الاعجمي، وبالتالي النحوي هو يريد ان يحط الكلام العربي فقط، لانه ايضا لو جبت لي جمله انجليزيه ما استطيع اتعامل معها، هتيجي تقول لي فين الفاعل فين المفعول فين كذا، ما استطيع لان تركيبها مختلف، تمام. فده معقول ايضا على اساس انه اصطلاح نحوي، اصطلاح النحاه على اساس انه بيحصر نفسه الكلام عند النحاه، فلا يدخل فيه كلام الايه كلام الاعجمي، لانه كما قلت انا اذا عرفت الكلام فبالتالي هتعامل معه بكل التعامل النحوي من ناحية الإعراب، من ناحية البلاغة، من ناحية كذا. طب الكلام الأعجمي هيعجزني في الايه، في المفعول به في كلام الأعجمي، في المبتدأ، فين الخبر، فين كذا، وقواعدهم مختلفة، فين الصفة والموصوف، وعند الصفة بتتقدم على الموصوف. أنايس بوي، طفل لطيف، فيجيب الصفة قبل الموصوف. بينما أنت بتقول ولد لطيف أو طفل لطيف، طب أنا كيف تعرفها؟ أعرفها صفة؟ ده ممنوع عندي أن الصفة تتقدم على الموصوف، صح؟ طب أعرفها إيه؟ وبالتالي ما يعني التعامل مع الكلام الأعجمي هيعجزك في الناحية النحوية. فكون كلمة بالوضع يقصد بها الوضع العربي، بمعنى أن يمنع الكلام الأعجمي أن يدخل، مش أن يدخل في الكلام مطلقا، أن يدخل في النحو. معقول، لأن ده النحو العربي. أما اللغات الأخرى مع نحوها ومع قواعدها التي تختلف فيها، وبالتالي التعامل مختلف هناك. واللي درس منكم اللغة الإنجليزية يعرف الجرامر والأشياء دي مختلفة، يعني مختلفة، ما عندهم شكات ده الفاعل والمفعول المبتدا والخبر والأشياء دي، تمام. وقواعد كما قلت قد تكون عكس القواعد الموجودة عندنا، كقاعدة الصفة عندهم تسبق تسبق الموصوف، الدلالة على النكرة والمعرفة، تمام. عنده النكرة بيحط حرف أو أن، يقول أبوي أجيرس، يحط تمام. عنده نعم ذا ذات ذا كذا، لكن عنده النكرة عندنا ليس لها علامة، يعني احنا عندنا علامة للمعرفة، تمام. تقول الرجل والنكرة رجل، لا هو بيقول لك زمان وأمان، أمان تمام، أو أن في بعض العلم يكون أولها حرف علة، وهكذا تختلف. وبالتالي ما تنطبقش يعني. قال فخرج كلام العجم كالترك والبربر، ده اللي كان مشهور أيامهم قديما، دائما الترك والبربر مش عارف الآن كالغرب هؤلاء أشهر الآن. فلا يسمى كلاما عند النحاة. مثال ما اجتمع فيه القيود الأربعة، يعني اللي هو بقى كلام والشروط كلها متوفرة فيه. قام زيد، لما تيجي تطبق في قام زيد الشروط لفظ، تمام، مركب، صح، مفيد، تمام، بالوضع، تمام، او زيد قائم، او ان قام زيد اكرمته، نفس الشيء. قال قام زيد وزيد قام، فالمثال الاول فعل وفاعل وقام زيد، والثاني مبتدأ وخبر اللي هو زيد قائم، وكل من المثالين لفظ مركب مفيد بالوضع فهو كلام. واضح صح شباب؟ في اي سؤال؟ لا يعني الان ما اكيد لها معنى من اثنين، يعني مش معقول ان يكون مرادك بالكلمة معنيين مختلفين في نفس الوقت، يعني لازم نفسرها بحاجة واحدة بس، يعني ها؟ وقد لا يدخل، يعني ايش المانع ان انا اعتبره كلاما ما دام تنطبق عليه الشروط؟ يعني لما يقول النائم جاء زيد انا اعتبرها كلاما، وممكن اعربها وممكن اتعامل معها غير التعامل الفقهي، صح، يعتبر لغوا من ناحية الفقهية، لكن انا ممكن اعتبره من ناحية النحوية ان انطبقت عليه شروطي. ان قال النائم او المبنج او السكران مات زيد، فممكن تعامل معها نحويا وعاربها وفعل فيها كل شيء، كل ما تفعل الماضي وزيد فاعل وكذا. كونوا بقى صادق كاذب، الأحكام اللي هي تترتب عليها، قال مثلا أنت طالق، تمام، لزوجته وهو تحت البنج أو وهو نائم، فأنت ما لكش دعوة بالحكم الفقهي، هتقول أنت مبتدأ وطالق خبر، أنت مبتدأ وطالق خبر بس، ما لكش دعوة بأن يقع ما يقع، ده كل واحد يشوف شغلته، مش كده؟ يعني ما يعني كل واحد يشوف ما يخصه. فالنحوي يعالجها من ناحية الإعراب، من ناحية الأحكام النحوية. الفقيه يتعامل معه تاني، يقول ده لغو، لا يعتبر عندي كلاما، لا ما يعتبر، ما أنت حر، كل واحد يعني معاه جزئيته، فما فيش تعارض، وبالتالي يعني ما هوش صعب ان يعد ده كلاما من ناحية النحوية ان انطبقت عليه الشروط. لكن ان خرف واتى بكلام ليس متماسكا، تمام، قال زيد ما يعدش كلام على التعريف عندي صح؟ خلاص يبقى ده مش كلام، وبالتالي لن اتعامل معه سواء جاء من النائم ولا من الايه من اليقظان. قال جاء خرج، ده ليس مفيدا سواء خرج من النائم او من الايه او من غير النائم صح، وبالتالي ما فيش مانع. لكن صحيح الشراط العربية اقوى، يعني الشراط العربية لانه فعلا يعمل لك مشكلة، لكن التاني ما يعمل لكش مشكلة ما دام انطبقت عليه الشروط، ممكن تعامل معه من ناحية النحوية. لكن انا كيف اتعامل مع مثلا زيد goes to school، كيف اعربها يعني؟ او على كده ممكن يجي في الاختبار اجيب لك جملة انجليزية، ليش؟ اقول لك كلام كلام اعرب الايه العبارة الاتية، اجيب لك زيد goes to school او she is مثلا beautiful او غيرها من الايه العبارات. نعم. تمام ايوه كلام، لانك انت الان بتعبر عنه وبتتكلم، يعني بتتكلم، يعني انت بتقول رأيته زيدا، ممكن اعرفه لانك انت الان بتعبر عن شيء رأيته في المنام. تمام، كلامنا الاول على كلام النائم نفسه، لكن انت ده لا شك انه كلام، ما بوش كلام، لانك انت الان بتعبر عن شيء في المنام، فبالتالي اصبح كلامك وانت في يقظة. لكن نقشنا على كلام النائم نفسه، لما يكون نائم بعض الناس يتكلموا هنا، بل ممكن يمشي هنا. نعم. ما ايه؟ لا ما تفاهم عليه الناس ولا لا يعني يعني مش ليس مقصودي ما تفاهم عليه الناس لا يعتبر كلاما، مقصودي ان مع الناس طرق في التفاهم قد لا تعد كلاما. يعني الناس مثل الإشارة، مثل العقد، مثل النصب، الأشياء اللي هو جبدي. تمام، هذه أشياء كثيرة نتفاهم بها. يعني انت الآن عندما تذهب إلى بلد أجنبية ولا تكون عارفا باللغة بتحاول تتفاهم بالإشارة، عشان كده بعضهم يقول الإشارة لغة عالمية، لغة عالمية. تروح أي بلد بتحاول، ما معك إلا هي، تروح روسيا وما عندكش ولا كلمة روسي، والروسي لا عنده ولا كلمة عربية، كيف بتقول له؟ تقول بتشاور له بالفلوس، بتشاور له على الحاجة اللي انت عاوزها، بتشاور له مثلا سيارة، يعني بتحاول تعبر. تمام، في بعض الحين يفهمك وبعض الحين لا يفهمك. تمام، فدي لغة الإشارة مشهورة اللي ايه اللي بيعجز بايه بيلجأ اليها. وفي لغات زي ما قلنا اللغة المرور والاشياء دي تعتبر لغة الان، يعني كامل ذلك المفروض اللي بيختبر وياخد تصريح بالرخصة، رخصة المفروض انه يختبر في تلك الاشارات، اشارات بتبقى موجودة على بعض في بعض الكتب وكذا، عندي مثلا مرور دي قف، ده مش عارف ايش، ده طريق جبلي، ده منزلق، ده طريق في انهيارات، ده مش عارف ايه، مدرسة، علامات معينة. تمام، موجودة في الكتب والاشياء، المفروض انه يكون دي 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 تعتبر كأنها لغة بتفاهم بها الناس للسيارات. تمام، لكن لا تدخل تحت الإعراب، الأحمر والأزرق وهذا والأخضر، هذه أيضا تعتبر كأنها لغة. الأخضر معناه مرور كده أو مسموح، الأحمر معناه اصطب، الآخر معناه استعداد، استعداد مش كده؟ فبالتالي الناس بتفهمها يعني لغة، ولو خالف واحد بيمسكوه صح؟ لأنه معناه خالف شيء مفهوم، لغة مفهومة، مر يمر، قف يعني يقف على طول. فدي كلها تعتبر لغات لكنها ليست داخلة أو سبل للتفاهم يعني. فعرفت عبارتي؟ فالمقصود بها أن هناك طرقا للتفاهم بين الناس لكن لا تعد كلاما، إنما الكلام هو اللي ينطبق عليه تلك الايه تلك الشروط اللي هو الايش يعني حقيقة ما نش متأكد ان هذا من كلامه، بس يبدو لي انه ليس من كلامه، يبدو لي ان دي تعليقات يعني بعضهم او شيء علقها، هي موجودة في النسخة حقهم. انا افتكرت انها مش موجودة في صغر النسخة اللي معكم، لكن اللي يبدو لي انها ليست من ايه من تعليقه والله اعلم. ويظهر لي ان ربما بعض الناس علقوا على كتابه اول ما طبع وبعدين بيجي الاخرون يطبعوا الكتاب على ما هو عليه يعني. ساعات يحصل كده في بعض الكتب انه يأتي في اول طبعة بعض الناس فيعلقون عليها وربما كانت تعليقات مفيدة مثل هذه وبعدين يأتي بعد كده كل من طبع لان الكتاب لم يطبع محققا طبع ايه يعني جيدة يذكر فيها المخطوطات والاشياء دي وانما كل نسخة من بعضه وخلاص وإيه. ما رأيت انا نسخة مثل الكتب الجديدة اللي هي محققة ورجع فيها الى مخطوطات وكلام زي كده مخطوطات بخط المصنف او شيء من هذا القبيل فلا يميزون فبيأتي واحد دي طبعة الارشاد ولا ايش اي الارشاد هو بيشوف الكتاب في السوق او مطلوب وكلام زي كده بيروح يشيل النسخة ويروح يطبع بس ما يدورش يعني نعم هو لا بأس مهمة بس ربما صعب عليكم الأمور في بعض المسائل فأنا مقصدي أنه ربما نحن نمر وبعدين إن وجدنا في النهاية وقتا متسعا واستعدادا عندكم لا مانع عندي أن احنا نرجع لها تاني لكن أخشى أنها إيه تعيق في وإحنا ماشيين في الإيه فخلي الطريق ينزلق أو شيء من هذا القبيل. هذه ترجمة أحمد زين دحلان من الأعلام للزركلي. أنا كنت ذكرت لكم ترجمته مختصرة لكن لا بأس أن احنا نختم بها الدرس اليوم. في الأعلام للزركلي ذكر قال أحمد ابن زين دحلان كان فقيه مكي مؤرخ ولد بمكة وتولى فيها الإفتاء والتدريس تمام. وفي أيامه أنشأت أول مطبعة بمكة فطبع فيها بعض كتبه ومات في المدينة. يبقى ولد في مكة ومات في الايه المدينة أو يعني مشهور بأنه مفتي مكة يعني ومات في المدينة. من تصانيفه الفتوحات الإسلامية مطبوع في مجلدين والجداول المرضية في تاريخ الدول الإسلامية أيضا مطبوع وخلاصة الكلام في أمراء البلد الحرام. الفتوحات الإسلامية قلنا في مجلدين الجداول المرضية في تاريخ الدول الإسلامية برضو مطبوع وخلاصة الكلام في أمراء البلد الحرام أيضا مطبوع. نعم لا لا لا, لا. واضح أن دي في التاريخ والفتح المبين في فضاء الخلفاء الراشدين وأهل البيت الطاهرين مطبوع والسيرة النبوية مطبوع ورسالة في الرد على الوهابية اللي هي الدرة السنية اللي اتكلمنا عليها المرة الماضية اللي رد عليه فيها العلامة محمد بشير السهواني في صيانة الإنسان من وسوسة الدحلان ودي رسالة ليته لم يؤلفها يعني أغضبت الناس منه وأساءت إليه أكثر مما إيه مما نفعته يعني نسأل الله أن يعفو عنه. هو ولد سنة 1232 وتوفي 1304 هجرية. يعني عاش كم سنة 68 و4 يبقى 72 تقريبا. هو تولد 1232 وتوفي 1304 هجرية يبقى كما قلنا يبقى كده 68 و4 يبقى 72 سنة هجرية. أما الميلادي فولد سنة 1817 وتوفي 1886 وانتهى من شرح الآج الرومية سنة 1291 يعني قبل وفاته بحوالي 13 سنة تقريبا 1291 انتهى من شرح الآج الرومية سنة 1291. الاصل الهجري لما اكلمك الاصل الهجري يعني. تمام. يبقى هو فقيه ومؤرخ. تمام. وصوفي. صوفي كما قلنا مشهور. وكتب فيها من الحكايات اللي هي الايه الضعيفة والاشياء الواهية وكلام زي كده يعني. فايه بأدت الى مشاكل. نعم. لا بأس عادية يعني. بس زي ما قلت لك ممكن يقع له من الحكايات اللي هي الواهية على قاعدة الايه المتصوفة ومن لا يدقق يعني. فأكيد هتلاقي في بعضها خاصة مثلا في كتاب زي الفتح المبين فضائل الخلفاء الراشدين وأهل البيت الطاهرين هتلاقي يعني ها كتاب جامع الكرامات أيضا فيه بلايا كثيرة. نعم. فيعني كل ما يكون الكتاب أقرب إلى الجوانب في الصوفية هتلاقي مشاكل كثير. كل ما يكون أبعد هتلاقي بعيد يعني. يعني كتاب زي السيرة النبوية يعني هتلاقي يجيب اللي بيجيبه غيره او شيء من هذا القبيل يعني الموجود في كتب السير. كتاب زي الدول المرضية في تاريخ الدول الاسلامية هتلاقيه عبارة عن تواريخ ما لاش علاقة بالايه بالموضوعات دي يعني. لكن زي ما قلت لك هتلاقي مشاكله في كتاب زي الفتح المبين فضائل الخلفاء الراشدين واهل البيت الطاهرين. انا ما قرأتوش لكن اتوقع انه هيجيب في فضائل اهل البيت حديث حق الشيعة يعني في علاقة بين الشيعة والتصوف شوية. فايه هيروح يلفلف ما في كتب الايه ما في الموضوعات والاحاديث الواهية وهيجيبها. تمام. يا علي انت مش عارف ايش يا علي كذا احاديث موجودة في كتب الموضوعات. فهنا تأتي الايه تأتي المشاكل. فليقرأ يقرأ بايه يكون عنده فكرة عن الصحيح والضعيف والمنتقى. وما يرشدش الواحد يعني المبتدئ الا لكتاب يكون ايه تغلب عليه السلامة. وان كان كل كتاب قد يقع فيه خطأ يعني يعني ما في احد معصوم يعني. لكن في كتب يغلب فيها اللفلفة. فاعتقد هكذا يعني. كتاب زي كتاب الفتوحات الاسلامية كتاب عادي يعني. ربما يقع اشياء لكن خفيفة. لكن كل ما يكون الامر له علاقة بالايه بالفضائل والتصوف تجد الايه تجد المشاكل. وعموما كما قلنا ايه الخطأ موجود عند بني ادم وخير خطائين التوابون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا ويرحمه. يعني مقصدي أنا أرى أن ده تضييق يعني لا داعي له يعني. ما دام الآن شوف لو هذا الكتاب كل شوية تقابلنا يعني مشكلة صوفية او كلام باطل ويعني انا محتاج للتعليق عليه والرد والاشياء يصح الكلام ده. لكن لما يكون الكلام انت الان تبدأ تقرأه من اوله لاخره ملوش علاقة بالموضوعات حقه يعني تبقى مسألة الرجل هو اللي فيه تحسس من جانبه. قد بينا يعني قد بينا. فبالتالي اعتقد ان ايه يعني تجنبنا المفاسد يعني ايه الكتاب ليس له علاقة بموضوع التصوف ليس في العقيدة. لو هو كتاب في العقيدة مثلا تمام كل شوية تقابلنا مشكلة وان احنا محتاجين نرد عليها. وان ربما يكون واحد مبتدئ تعلق معاه الشبهة وما يجدش الجواب. لكن ده كتاب كله جاء زيد ضرب زيد عمرا وبالتالي اللي يجلس هيسمع كلام عادي ملوش اي علاقة بالشبهات ولا. فانا شوف كده يعني لانه لو عممنا تلك المسألة هيجي مثلا واحد يقول لك كتب النووي اول في الصفات. فيجي واحد يدرس شرح مسلم يقول له يا جماعة ما فيش داعي صح ما الكلام ده لو يبقى نعممه. جي فتح الباري في مشاكل برضو في بعض الصفات صح يا جماعة لا ده ما تقرأش فتح الباري ما تدرس فتح الباري. طيب يا جماعة بس ده مش سبيل يعني اهل السنة او السلف يعني الكتب دي موجودة وبتدرس وكلام زي كده يعني. يمكن صحيح اشوفه هو بس اللي يعني جعل وإلا زين دحلان كما قلت لك مشابه للسيوطي وغيره وكلام زي كده يعني. ما السيوطي اشعري صوفي وعنده ايه وعنده اشياء غريبة جدا يعني. تمام. لكن يبدو اللي خلى المسألة مع صاحب هذا كتاب الدرع الثانية معاداته للدعوة الوهابية او دعوة اهل نجد يعني. طبعا لانه يعني بسميها الدعوة الوهابية وان كان اهلها لا يسمونها يعني، لكن اشتهرت بهذا، ليس إقرارا يعني، لكن اشتهرت بهذا، فيمكن ده اللي سبب التحسس ناحيته يعني. الكتاب الدورة الثانية اللي عمله ايه، عمله مشكلة، وإلا لو ما كانش مع المؤلف ده كان هيدخل كما دخل السيوطي وغيره من الايه، من هؤلاء العلماء، لأنه مع الأشعرية والصوفية، وهذه مع ناس كتير وكتبهم بتقرأ يعني. الآن لو جبت لك كتاب السيوطي همع الهوامع، شرح الجمع الجوامع في النحو، هينكروا علينا؟ ما حدش هينكر صح، كتاب في النحو ده نفس البتاع، لكن مشكلته ان ايه، وقع في حكاية الدورة الثانية هذه، هي اساءت اليه. سبحان الله، رب كلمة تقول لصاحبها دعني، فليته ايه تركها. ولذلك حتى احنا ما بتدرسوش في عموم المجالس يعني، بس ايه يعني، ولا احنا بندرس النحو من عشرات السنين، ما يعني يمكن دي تاني مرة او شيء، ولا ايضا بس قلنا انه ايه يعني اسلوبه فيه جيد، اسلوبه فيه جيد يعني، نشوف انه هو اجود من التحفة الثانية مع اشتهار التحفة الثانية في اشياء، والتحفة الثانية اجود في اشياء يعني زي ما قلت، من ضمن محاسن الكتاب انه كلما مر بمثال اعربه، وده حقيقة دي طريقة جيدة، لانه تمرن، لانه الطالب يخرج بندرسه النحو يخرج يقول لك ايش هو الاعراب، او انا ما ماليش علاقه بالاعراب، ده يمنعه من ايه، من ان يقول هذا يعني. انت ممكن درس طالب تحفه ثانيه وبعدين يقول لك يا شيخ انا عندي مشكله في الاعراب، ما اعرفش الاعراب ده خالص ولا لي علاقه بالاعراب مطلقا، ده بيعوده من البدايه، قل ده مبتدا وخبر، مع انه لسه ما هيجيب المبتدا والخبر، فعل وفاعل بطريقه سليمه يعني، يبدا ايه حس الطالب، ولو لم يكن بايه بتعمق يعني. لو افترضنا ان الطالب ما درس نحو مطلقا، هو لسه حكايه المبتدا والخبر والفعل والفاعل جديده عليه، لكن تعويد سمعه عليها هيبدا يديله نوع من الملك، كل ما يمر على ايه الامثله، ما يجي درس الفاعل والفاعل والمبتدا والخبر الاشياء دي لو ايه وهي ثابته عنده يعني. فده من ضمنه، اشياء اخرى هنتبينها عند الايه واحنا ماشيين هنبدا عليها او شيء من هذا القبيل، بس يعني المساله احنا لا، لو جاء واحد الان اراد ان يطبع هذا الكتاب ويعلق عليه او شيء، حد يمنعه؟ يعني اشوف انها ما فيها شيء، لانه يعني كما قلت انه كتاب نحو زي غيره من كتب، والنحال هم وقعوا في التمشعر او وقعوا في الصوفيه كثير، عندك الشيخ خالد الازهري، عندك وللأسف نشوف بعضهم يعني بيبالغ يعني. جاء أحد الشباب ما اسمه، مو حضرمي، حقق كتاب شرح خالد الأزهري على موصل الطلاب، بلال تقريبا اسمه، بلال حقق كتاب موصل الطلاب شرح قواعد الإعراب للشيخ خالد الأزهري، على الكتاب قواعد الإعراب للشيخ ابن هشام الأنصاري، أي تقريبا اسمه بلال، أو أي تقريبا بلال فلان الحضرمي. المهم، ففي المقدمة شتم الأزهري يعني، وحمل عليه حملة شديدة لمجرد إيش، إن من ضمن مؤلفاته شرح البردة، حمل عليه وقال ان عقدته اشعرية وكذا، وانه اين هو، وكان اهل مصر يعبدون البدوي ومش عارف ايش وش الكلام ده يعني. طب انت الان انت بتحقق الكتاب ولا بتشتم الرجل يعني؟ كان ينبغي انك ايه تعلق تعليق خفيف، تقول البردة حق البصيري لا تستحق الشرح لما فيها من ايه من شركيات بس، لكن هو نزل عليه صفحتين وجاب عقيدته. يا اخي انت مش بتحقق كتاب في العقيدة، كتاب نحو، كان اولى بك انك تتكلم عن مذهبه النحوي، مذهبه النحوي او الكتب التي استفاد فيها في تأليف كتابه او شيء من هذا القبيل يعني، لانك انت يعني غير ملزم بايه بهذا، لان اللي انت جبته على انه اشعري هي اشارات في كتبه، ماهيش، ما تستحقش انك تفرد لها ايه كلاما طويلا وتسبه او تشتمه يعني، فعلا اتكلم عليه كلام شديد يعني. تمام، قلت ده غير لائق يعني، كنت ريحت نفسك وما حققتش كتاب، وليش تدخل نفسك؟ فشوف انه في مبالغات، وانه الانسان ينبغي انه ايه يراعي الفن اللي هو بيتكلم فيه. أنا بأتكلم في العقيدة يبقى ده مجال للبيان، لكن الآن ده كتاب نحو أو شيء من هذا القبيل. طيب ما كتاب نحو، امشي معه خلاص وحقق المسائل النحوية، اتكلم عليها وأعطيها حقها من الكلام وخلاص، ما لكش دعوة بأشياء تانية، واستر ما ستر الله. يعني ما فيش داعي للتصوير الناس انهم كلهم أشاعرة وكلهم كذا، وده اللي خلى الأشاعرة الآن بعضهم يتكبر يقول لك غالب العلماء معانا، وده مش صحيح. وانت الآن بتديله تقول له اه نعم ده كلام صحيح، كأنه كل شخص تتلمح عنده بعض التأويل تجعله أشعري. لذلك تجد بعض طلبة تدرسوا مثلا شرح القطر ولا مش عارفين، هو عقيدة ابن هشام ايش يا شيخ مش عارفين، يا ابن مالك انت ابن هشام، انت اسأل عن مذهب النحوي عن كذا، ما ألف ابن هشام في العقيدة. نجلس يشتين بعثة خلفه، يعني ان تجلس تدور انه وقع في تأويل معين، خلاص يبقى اشعري يبقى معتزلي يبقى كذا. يعني اشوف انه انه الانسان يستر ما ستر الله، ويعني يحاول انه يضع الامور في نصابها. لو كان ابن هشام له مؤلف في العقيدة فيتكلم الانسان عن عقيدته.